من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
فعلا الكلام شيء حلو يعني على كل حال، بس نحن بحثنا
في تبييح الجانب النهي اسباب
بردناش فيها بعدنا. ما بالكنا بالورد المرجح الأول على الوقيل. أنا مثل الضايعين على الوقيل الفترة. أشعر بالتعب كثيرا الفترة. الله يعزك. على الجملة كان الكلام في مرجحاتي ما يمكن أن يكون وجها في ترجيح مشهور الأصوليين بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث كانوا يرجحون النهي على الوجوب. لماذا الأصوليون يرجحون النهي على الوجوب عند القول بالامتناع؟ لو قالوا بالجواز ما بحاجة لترجيح شيء، يقولون المجمع مأمور به منهي عنه في آن واحد. لكن بناء على الامتناع قالوا أنه إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد يترجح جانب النهي، وذكروا لذلك وجوها. لماذا يترجح جانب النهي؟ الوجه الأول كان عبارة عن دعوة أنه يترجح جانب النهي على الأمر، لأن دلالة النهي لفظية إثباتية
شمولية،
يعني شمولية النهي إثباتية، أما يعني إثباتية من يعني مش يعني إيجابية، يعني قاله ولو أنها مدلول التزامي، بخلاف دلالة الأمر فإنها سلبية. دلالة الأمر على البدلية سلبية، لم يقله فهو لا يريد الإطلاق. وكلما تعارضت دلالة لفظية مع دلالة إطلاقية قدمت الدلالة اللفظية على الدلالة الإطلاقية. كلما تعارض ظاهر لفظي مع إطلاق سلبي بتقدم ماذا؟ الكلام على عدم الكلام. تعرفوا أنتم بالنتيجة أحد الأوجه التي ذكروها لتقديم العموم على الإطلاق ماذا كان؟ إذا تعارض عام ومطلق في أداة، في لفظ قاله فهو يريد ذات لم يقله فهو لا يريده، بل فلذلك أنه مثل أنه هذا نص وذاك مثل الظاهر، أو هذا أظهر وذاك ظاهر فعلا. هذا هو كانت دعوة في المقام. فبما أن النهي يدل على الإطلاق، يدل على الشمولية باللفظ، والأمر يدل على البدلية بالإطلاق، ففي المجمع مشمول للنهي بالدلالة اللفظية ومشمول للأمر بالدلالة الإطلاقية، فيترجح فيه جانب النهي على جانب شو اسمه الثاني؟ أمر. الماتن رحمة الله تعالى عليه طبعا وردوا عليهم، قالوا لهم أنه نحن نرفض هذا الكلام، نقول أيضا إن الشمولية التي في النهي أيضا هي ماذا؟ مستفادة من الإطلاق، فكل منهما مطلق. إجوا ردوا عليهم، يعني ردوا رد الرد هذا، يعني هم قال قلت، يعني ردوا عليهم فردوا على الرد، وقالوا لازم قولكم، وقالوا بأنه لو كانت الدلالة دلالة إطلاقية، لو كانت دلالة النهي على الشمول دلالة إطلاقية لازم باطل. ما هو هذا اللازم الباطل؟ أن يكون استعمال النهي في بعض الأفراد مجازيا، مع أن الاستعمال هو استعمال ماذا؟ لا، الكلام استعمال حقيقي
في بعض الأفراد حقيقي،
أن يكون الاستعمال في بعض الأفراد حقيقي، مع أن الاستعمال الغصب عندما تقول لا تغصب وإرادة النهي عن بعض أفراد الغصب، هذا نهي ماذا يكون؟ مجازي وليس نهيا حقيقيا. فإذا لو كانت دلالة النهي على الشمولية دلالة إطلاقية للزم كون استعمال النهي في بعض الأفراد من الاستعمال الحقيقي، مع أنه بلا إشكال هو استعمال مجازي فعلا. وإذا كان الأمر كذلك فلا محيص من القول بأن دلالة النهي على الشمولية دلالة لفظية ولو من باب الدلالة الالتزامية، باعتبار أن النهي يدل على طلب إعدام الطبيعة أو نفي الطبيعة، ونفي الطبيعة يلازمه إعدام تمام الأفراد. وإذا استعمل النهي في بعض الأفراد يكون استعمالا مجازيا فعلا، باعتبار أنه قد وضعت لإفادة نفي تمام الطبيعة وأنت استعملتها في إفادة نفي بعض أفراد طبيعة، وهو استعمال اللفظ في غير موضع له. هذا حاصل كان القول والرد والرد الرد. الماتن الله يرحمه نظر إليهم قال كل واحد منكما ماذا أصاب الحق، نحن ما نحش على المشاكل، نحن دخلت جنب المليانة، أصاب الحق ماذا من جهة فعل. يعني أنت معك حق وأنت معك حق، وإذا أنت سألتني كيف تنهيض أمان حق أقول لك ماذا أنت كمان معك حق، وأقول حال كلكم معك الحق، ما في مشكلة أسلوب النتيجة نستطيع أن نجمع بين كلماتكم فعلا في المقام. فنقول أولا ديك العبارة كيفية حقكم، دلالة النهي أو النفي، نهي عن الطبيعة أو النفي الطبيعة، كون دلالتها شمولية على مستوى الظهور اللفظي، على مستوى الدلالة اللفظية أمر لا ينكر، لكن هذا لا يغني عن ماذا؟ عن الحاجة إلى الإطلاق. بعبارة أخرى، كون نحن نسلم ما ذكر في أول هذا البيان، ماذا ذكر؟ إن دلالة النهي على الشمولية دلالة لفظية ولو من باب المدلول الالتزام لنفي الطبيعة، نسلم بذلك نحن في ما ذكر في أصل هذا البيان، لكننا لا نقول بأن استعماله في بعض الأفراد من الاستعمال المجازي. فنحن اخترنا شيئا من الشق الأول واخترنا شيئا من الكلام الثاني فعلا. والوجه في ذلك يتضح بالمثال كل، لأن نحن كل أسهل علينا بالخطاب فيها لأنه سهل علينا، يتضح عن طريق كل. كل اللي هي من أدوات العموم، وقع الخلاف فيما بين العلماء في بيان ما معنى كلمة كل، وهناك قولان سوف يأتيان معنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في ضمن مباحث العام والخاص عند الحديث تحت عنوان فصل، تحت عنوان لطيف عناوين الماتن كل عناوين مثل بعض فصل تحت عنوان فصل، على كل حال صفحة 143 على نسخة الجزء الثاني. على جملة تأملوا معي بس، سوف يأتي معنا بحث لطيف، ما معنى كلمة كل؟ هل كل معناها وضعت لإفادة عموم أفرادها أو عموم ما يراد من مدخولها؟ يعني هل كل تدل على عموم مدخولها، عموم يعني شمول الطبيعة لتمام أفراد مدخولها، أو أنها موضوعة لإفادة تمام أفراد ما يراد من مدخولها؟ تقدم معكم هذا البحث على الحلقة الثانية والثالثة. شو الفرق بين العبارتين؟ إذا قلت بأن أداة العموم كل موضوعة لإفادة تمام أفراد المدخول، فحينئذ نفس كل تدلك على مستوى الدلالة التصورية على ماذا؟ على الشمولية. مجرد أن أقول لك أكرم كل عالم حتى لو كنت غير جاد في كلامي، يمكن لك أن تستفيد ماذا؟ أني قصدت إختار في ذهنك ماذا؟ شمول كل الأفراد. أما إذا قلت بأن كل موضوعة لإفادة عموم ما يراد من مدخولها، فلابد لك قبل تسرية العموم إلى تمام الأفراد من إجراء مقدمات الحكمة أين؟ في المدخول. فتقول بأن المدخول قال أكرم كل عالم، العالم لم يذكر له قيد، لم يقله فهو لا يريده، إذن العالم مقصود أنه مطلق العالم، قال لي أكرم كل العالم، صار يستفاد الشمول على ماذا؟ لكل العلماء. فحينئذ الفرق بين المسلكين أنه في واحد يقول بأن العموم لا يفاد إلا بالإطلاق مقدمات الحكمة، والثاني يقول لا يمكن استفادة العموم من دون إجراء ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة. ما نريد بيانه أن قول سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الماتن يستظهر أن كل لا تحتاج لإفادة الشمول إلى مقدمات الحكمة. الماتن يقول كلا الاحتمالين ممكن، ثم يقول الظاهر أنه ماذا؟ لا تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. ظاهر اللغوي عند اللغة، ظاهر اللغة أن كل هي أداة عموم، يعني أداة لتفيد الشمول لا تحتاج إلى شيء زائد أن يكون في مقام البيان ومشاكل هذه المسائل لم يخلف ولا يريده. لكن ما نريد التنبيه عليه أنه حتى لو قلنا بأن أداة كل موضوعة لعموم مدخولها، أو عموم ما يراد مدخولها، استعمال كل في بعض الأفراد استعمال ماذا يكون؟ حقيقي لا مجازي. لكن نحن بهمنا الآن ما هو؟ يهمنا إذا كانت كل موضوعة لعموم ما يراد من مدخولها، يعني كل متوقف على ماذا؟ على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول. يقولون هناك بأنه قطعا لا يكون الاستعمال مجازيا إذا قيل لك أكرم العالم العادل، لأنه لا تجوز لا في الأداة ولا تجوز في المدخول. أما الأداة لا تجوز فيها، لأن الأداة لماذا وضعت؟ قلنا وضعت لإفادة الشمول من عموم ما يراد من مدخولها، وفي المقام أيضا استعملت لإفادة عموم ما يراد من مدخولها. كل المستعملة في قولك أكرم كل عالم، وكل المستعملة في قولك أكرم كل عالم عادلا، كلا كلين مستعملة بأي معنى؟ بمعنى واحد، ما هو؟ عموم ما يراد من مدخولها. غاية ما في الأمر مدخولها مختلف، ففي الأول مدخولها مطلق، وفي الثاني مدخولها ماذا؟ شو؟ مقيد. في الأول أكرم كل عالم، والثاني أكرم كل عالم عادل، فالمدخول في الأول مطلق وفي الدخول في الثاني مقيد، فلا تجوز في الأداة. أداة كل استعملت في كلا المقامين بمعنى واحد، وأيضا لا تجوز في المدخول على كلا التقديرين، أما على التقدير الأول فواضح، أما على التقدير الثاني فلأن العالم العادل هذا يدل على حصة خاصة من العلماء من باب تعبد الدال والمدلول، وليس من باب ماذا؟ استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له. ومن هنا نقول بأن كل إذا قيل بأنها موضوعة لعموم ما يراد من مدخولها، فالدلالة اللفظية لكل على إفادة الشمول تتوقف على ماذا؟ على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، وهذا لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التجوز عند إرادة البعض، باعتبار أنه لا تجوز لا في الأداة ولا في المدخول. في المقام نقول نفس الشيء، نقول بأن النهي والنفي، يعني النهي عن الطبيعة أو نفي الطبيعة، يدل على نفي الطبيعة، ومدلول الالتزام ما هو؟ هو إعدام تمام الأفراد أو نفي تمام الأفراد، يعني الشمولية. فالمدلول المطابق لنفي الطبيعة أو النهي عن الطبيعة عبارة عن الشمولية ونفي أو النهي عن تمام الأفراد. لكن ما نريد بيانه أنه نفي تمام الأفراد، أي أفراد؟ أفراد ما يراد من المدخول، مو أفراد المدخول مطلقا. واضح إن شاء الله؟ أفراد ما يراد من المدخول، فأنت لا تستطيع أن تقول أنفي الطبيعة مطلقا، لا، تنفي ما يراد من الطبيعة، فتارة تكون الطبيعة مطلقة ولا تكون الطبيعة ماذا؟ مقيدة. إذا قيل لك لا تضرب أحدا، لا تضرب رجلا، هنا تقول المتعلق هو الرجل المطلق، الرجل لم يفصل، لم يقله لا يريده، فإذا لابد من إعدام تمام أفراد طبيعة الرجل. أما إذا قيل لا تضرب رجلا عادلا، فحينئذ يكون المفهوم يكون ماذا؟ المطلوب إعدامه خصوص طبيعة الرجل العادل، ولا تجوز لا في المدخول ولا في الأداة. مدخول باعتبار تعدد دال ومدلول، أداة باعتبار أن ما زالت دالة على نفي الطبيعة. هذا هو عصارة الفكرة يريد أن يقولها الماتن. فهناك دلالة لفظية، ورغم أن هناك دلالة لفظية هي موقوفة على إطلاق مقدمات الحكمة. طبعا لقارئين حلقة ثالثة يدري بأن هذا الكلام فيه إشكالية، باعتبار أنه ربط الدلالة اللفظية بدلالة ماذا؟ يعني مراد الاستعمال ربطه بمراد التصديق الجدي، وهذا أمر لحاله محل إشكال. إنه ربط مدلول استعمالي لفظي على مستوى ماذا؟ مراد جدي، مع أن نحن بلا إشكال نفهم المعنى من كلمة لا تضرب رجلا على مستوى ماذا؟ على مستوى المراد الاستعمالي، وأن لم يكن هناك إرادة جدية. وسبحت آخر ما لنا علاقة به، نشرح عبارة الكتاب مبدئيا. شوف العبارة، قال قلت دلالتهما، يعني الأمر والعفو النفي والنهي، على العموم والاستيعاب ظاهرا، يعني لفظا، مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك، منهما من النفي والنهي. كذلك على نحو الاستيعاب إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما، فيختلف سعة وضيقا، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة.
لم يكن هناك قرينة الإطلاق الحكمة يعني؟
إيه بالي
لأن يكون إطلاق في غير مقام البيان،
بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بيكون بأن يكون إطلاق في غير مقام البيان، لأن إحدى مقدمات الحكمة ماذا؟ كون المتكلف في مقام البيان. لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي ذات الاستيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، إذ الفرد عدم الدلالة على أنه مقيد أو المطلق. اللهم إلا أن يقال إن في دلالته على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وأن مثل لفظ كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق المدخول وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة، ولا بشرط يعني طبيعة المهملة هي الطبيعة ذات الجسم الجنس في دلالة على الاستيعاب، وإن كان لا يلازم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة لا فيه يعني في كل لدلالة على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا في لفظ المدخول إذا كان بنحو التعدد الدال والمدخول مدلول لعدم استعماله إلا فيما وضع له، والخصوصية مستفادة من دال آخر. اللي هو العادل في أكل بكل رجل عادل. ومنها هذه منها الثانية هي قاعدة اسمها دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، حيث يدعى بأن في النهي أن النهي ناشئ عن مفسدة في متعلقه.
بس الحين لا يفشل الحين الثاني رأي الآخر ليش صار فيه إنه إذا كان إنه
ولاد
لا ينفي المجاز كما قال
بحاجة لإطلاق، على كل حال المفروض يكون تساويين يعني صار أو بحاجة دلالة إطلاقية. فحين إذن صار النهي والأمر على حد واحد، لم يعد النهي أقوى دلالة من الأمر. بالآخرة يعني إيه.
كلامه استفاد منه.
بس هو احتاج إلى الإطلاق بالنتيجة يعني.
ولا يوجد فيه مجاز كمان. بالنتيجة
حين
صار كلامه
دلالته
واحد يعني.
إيه بعد ما بفقد منها أمر.
هذا
الوجه الأول مش تام مفروض، هذا المفروض ضعيف وما ذكر عقل فارغ، فهو ما ذكر الوجه الأول ينبغي لا يكون تام من عقلنا.
قوله فتدبر يقول يمكن إشارة إلى النتيجة هذه،
ما
أنه كلاهما استفاد من الإطلاق
فلا وعيه، وذكرها تحت اللهم يعني عندما حاول يبين أنه لا دلالتها مو لفظية، دلالتها مثل الكل تدل على عموم مدخولي بس ما أدري ممكن. منها الثانية أن قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، حيث يدعى بأن النهي ناشئ عن مفسدة والأمر ناشئ عن مصلحة فعلا، وكلما كان هناك مفسدة تحدث من عصيان النهي ومصلحة تجلب عن طريق طاعة الأمر، فأنت في المقام ينبغي لك أن تطبق دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتدفع مفسدة النهي وأفضل من أن تأتي بماذا؟ بمصلحة الأمر. فلو دار أمرك بين مثلا بين مفسدة قطع اليد وبين أخذ قطعة من الذهب بهذه اليد، فإذا كان الأمر كذلك لا إشكال بأن دفع المفسدة عن اليد ماذا؟ أولى من جلب مصلحة الذهب فعلا. فندى كذلك في المقام أن الإنسان إذا دار أمره الآن، أنت شو بالصلاة في الأرض المغصوبة، أو أنت مش صلاة باجتياز الأرض المغصوبة، بالصلاة في الأرض المغصوبة أنت بين مفسدة التصرف في مال الغير وبين مصلحة تحصيل مصلحة الصلاة. ترك تصرف في مال الغير واجتناب مفسدة تصرف في مال الغير أولى من جلب مصلحة ماذا؟ أولى من جلب مصلحة الصلاة فعلا. فإذا كان الأمر كذلك فكلما كان هناك طبقت هذه القاعدة فتعطينا ضابطة عامة اسمها إن تقديم جانب النهي أولى من الأمر، لأن في تقديم النهي دفعا للمفسدة التي هي أولى من جلب المصلحة منفعة. وعبار صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه أشكل عليهم وقال بأنه طارة الأمر والنهي يكونا تخيريين، عفوا طارة يكون الأمر تخييريا ومرة يكون الأمر ماذا؟ تعيينيا. أمر التخيير كالتخيير بين خصال الكفارة، أمر تعييني مثل الأمر ماذا؟ بالصلاة. يقول صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه إن قولكم إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة هذا يتم إذا دار الأمر بين نهي تعييني وواجب تخييري. فلو افترضنا أن هناك مالا، تصرف في مال الغير أو قتل النفس المحترمة أو هدر النفس المحترمة وتصرفت بهذا المال، سوف تموت هذه النفس المحترمة. فأنا أمري دائر بين شيئين، بين أن أصوم أو أكفر، هذا هو الوجوب. والحرمة ما هي؟ أنه تسبب إلى موت الآخرين إذا صرفت بهذا المال. فحينئذ بلا إشكال دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فأنه للأمر بدل. شو بدل الأمر؟ أن تصوم، فيمكن لك أن تصوم وأن تدفع ماذا؟ مفسدة الحرمة فعلا. أما إذا كان الأمر والنهي كل منهما تعييميا وليس هناك ماذا في الأمر تخيير، ما ترك المصلحة مفسدة، ترك المصلحة ماذا؟ مفسدة فعلا. أنا ما أدري فعلا هذا الكلام من صاحب القوانين، لعله فهم من كلمة المفسدة أنه مطلق العاقبة السيئة. بلا إشكال إذا كان المقصود من المفسدة العاقبة السيئة، كلام صاحب القوانين صحيح. يعني إذا كان المقصود من المفسدة أنه عقوبة الله تعالى، إما هو ما هو عصيان النهي فيه عقوبة وعصيان الأمر فيه ماذا؟ فيه عقوبة. فكما أن في ترك طاعة النهي مفسدة، في ترك طاعة الأمر ماذا؟ مفسدة. لكن لا يقصد مفسدة هذا المعنى في عباراته، المقصود من المفسدة المفسدة الكامنة في نفس المتعلق الذي دعت إلى النهي عنه، والمقصود من المنفعة المنفعة الكامنة في المتعلق الفعل الذي دعت إلى الأمر به. لذلك بما نحن بمتعلق بداخل المتعلق ها؟ لا دعت الأمر التشريعي بغض النظر ما هي المصلحة وين؟
يعني
ميلاد بل هذا هو المقصود مصلحة مفسدة. المصلحة والمفسدة أو المنفعة والمفسدة المقصودة في المقام أنه ما هو عليه طبق التشريع، فإن التشريع إذا جعل من المولى إنما يجعل على طبق المصالح والمفاسد، وحيث تكون مصلحة يأمر بتحصيلها وحيث يكون مفسدة ينهى عنها فعلا. ولذلك يمكن لنا أن ندعي هذه الدعوة وأن الأوامر تابعة للمصالح والمفاسد، وإذا كان الأمر كذلك ففي كل أمر مصلحة وفي كل نهي مفسدة. فدعوة بأنه مخالفة الأمر أيضا مفسدة غير دقيقة. مخالفة الأمر تفويت للمنفعة، وليست مخالفة الأمر هي مفسدة مدائمة قد وقد.
إذا كانت مصلحة لزومية، يعني مصلحة
لزومية بعبارة أخرى لا يطبق الوجوب الحرمة. نعم فيك تناقش من جهة أخرى، بس بحث آخر لأننا خرجنا على البحث كثيرا، نشوف فيه بحث آخر. هي مسألة أصل فكرة أن الأمر يرفع مصلحة في متعلقه، بس نكون خرجنا على البحث. خلينا هنا وإن شاء الله تعالى هذا حاصل إشكال الماتن عليه. شوف العبارة، قال منها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، قلنا لأن الحرمة منبعثة عن مفسدة في الفعل والوجوه عن مصلحة في الفعل، ودفع المفسدة أهم من جلب المنفعة. وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع. لطيفة العبارة بأنه مطلقا ممنوع، قصد أنه أي إطلاقه ممنوع، يعني حسن مثل واحد مثل كلمتين بالفارسي كتبهم الواحد ما حد حدهم أست بأنه مطلقا ممنوع، يعني إطلاقه ممنوع. قولوا بأنه إطلاقه ممنوع، شو قصدي يقول؟ يعني أن أسلم بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة في بعض الأحيان لا في كل الأحيان، هيك المقصود. يعني أنه صحيح في الجملة، متى صحيح؟ إذا دار الأمر بين تعييني نهي تعييني وواجب تخييري، أما إذا كان بين أمر ونهي تعييني لا يكون صحيحا لأنه مطلقا ممنوع. أنا بس قريت العبارة عرفت أنه كيف يفهم علي الفارسي عندما أتكلم معاه. أنا بس أحكي معاه قلوش أست ولا شيء معين بيفهم علي بهالطريقة، مطلقا ممنوع. حسنا بدا ضمائر، يعني بدا بهارات الضمائر. إن العجم يا أما بيحطوا ضمائر كلها بتحس العبارة كلها عبارة عن مجموعة ضمائر، يا أما بيشيلوا الضمائر لأنه مطلقا ممنوع، أي إطلاقه ممنوع، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين. شفت العبارة؟ إذا تعين. أما إذا كان واجبا تخييريا فلا معنى. ولا يخفى ما فيه، لا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدا، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ما فيه مصلحة يؤمر وفيه مفسدة ينهى، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. فهذا الإشكال من صاحب القوانين غيره تام، لكن رغم ذلك سوف أشكل أنا كم إشكال؟ 4 إشكالات. سوف أشكل أنا على هذا المرجح ب4 إشكالات. الإشكال الأول ألطف إشكال، هذا الأول كان يخلصنا الماتن يذكره انتهينا. يقول الماتن لا أسلم بأن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. ما منقل يعني ما بتختلف بحجم المفسد أو حجم ماذا؟ حجم المصلحة. أنت عندما تتحمل مشاق بعض الأمور والحياة أو مشاكل ذلك تتحمل مفسدة عظيمة لأجل ماذا؟ التوصل إلى مصلحة تعتبرها أهم بالنسبة لك. لك بعض الأحيان في ناس عم بيتحملوا مفاسد عظيمة ومشاق عظيمة جدا لأمور بسيطة جدا كمصالح، يعني كخبز ودواء أو مشاكل ذلك، يعني وأنه أغراضهم جنة الرضوان ومشاكل هالمسائل، يعني تأصلا بس أنه قطعة شجاج لقمة خبز، يعني يعتبرها لأنه هو غرض هنا يتعلق بها أو مشاكل الأمور. دعوة أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة غير دقيقة. نحن قد واحد يتحمل المشاق والتعب ومشاكل الأمور وما فيها من المفاسد ترجيحا لماذا؟ لمصلحة يريد تحصيلها. وأكبر دليل نحن جلوسنا في الغربة مع ما فيه من المفاسد، مش مصدق أنه في مفاسد. ما في مفاسد، تصدقش أنه في مفاسد؟ نفس جلوسك في الغربة هذه الحالة مفسدة. كوسة قائمة بنفسها، بس نتحمل هذه المفسدة لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة بنظرنا أنه أهم في المقام. هذه المصلحة عندنا غرض منها، عندنا رسالة فيها، فنحتاج إلى تحمل هذه المفاسد. شو العلاقة هذه؟ دعوة أن هذه الدعوة غير صحيحة في المقام. ثانيا تنزلت وقلت ماذا؟ إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. سلمت أن هناك قاعدة بذهن العقلاء أو بذهن العقل تقول إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لكن هذه القاعدة غير جارية في المقام. فإن القاعدة إذا جرت إنما تجري فيما إذا دار بين الواجب والحرام. هل أدي كتب الماتن؟ من إجا دور مين هلا؟ الحواشي كوتشاني والمشكيني وما أدري مين، واحد جبت له وجوه، كل واحد يكتب عبارة. الحمد لله رب العالمين. بس عارف الحال أنا أبغى أنقل لكم مطلب الكوتشاني في هذه المسألة كيف فسرها فعلا، ولا الخوض في كل ما جاء في الحواشي هنا ما حواشي. اي ما حواشي، انا اتفادوا فيها العباره هذه، كل واحد جيب احتمال وما تدري بعد. انا اذكر عباره تلميذ اللي كان عنده بالدرس قاعد، يعني مش احسن شيء هذا؟ أقرب شيء للواقع تحسه. تلميذه الفاضل الشيخ علي قطشاني بالجزء الأول صفحة 392 في المقام يقول بأنه قاعدة. طبعا تفسير القطشاني فيه مشكلة، ما أقول، بس تفسير القطشاني قريب جدا لحاشية منسوبة للماتن، يعني في حاشية في المقام منسوبة للماتن على هذه العبارة، تفسير القطشاني قريب جدا لها، فلا بأس أن يكون رأي الماتن وإن كان يرد عليه إشكال، بس أنه تفسير قريب للماتن هذا، لأن المشكين اكتفت للإشكال وصار يشققها لست صور، قالوا في المسألة صور ستة، وقعد يفت لك في تشكيل المشكين عند الذهنية التشقيقية دائما يحب دائما يقول في صور.
بس القطشاني على المشكين،
القطشاني يستدل المشكين، بس يعبر الشيخ المشكيني قال الأستاذ مقصود منه القطشاني. على فكرة نقل لنا بأنه في الطبعة القديمة من المشكيني كان مكتوب على كتاب المشكيني وكلما قلت كذا فأقصد كذا، بس فضفت من الطبعة الحديثة ما أدري، مع أنه عبارة مهمة تكتب يعني حتى تعرفوا مين عم ينقل هو أفكاره فعلا. على كل حال بغض النظر، شو الدعوة إذن؟ دعوة بأنه لو سلمنا الكبرى وأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فما نحن فيه ليس من صغريات تلك الكبرى. فإن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إنما يجريها المكلف إذا حصل عنده تزاحم في مقام العمل. عنده تكليفان، تكليف بإنقاذ الغريق وتكليف بماذا؟ ها؟ بأداء الصلاة. فكان ترك الصلاة اللي هو ترك ماذا؟ في مفسد مصلحة، تفويت مصلحة ومفسدة اللي هي مفسدة ماذا؟ هلاك راكب الرجل. هنا يمكن للعقل أن يقول ماذا؟ دفع المفسدة أولى من جلب ماذا؟ من جلب المصلحة. واحد عنده ولد عم بيموت أو يروح يتزوج مثلا، يقول لا والله واقعا دفع المفسدة أولى من ماذا؟ من جلب المصلحة فعلا في المقام. هدم واحد أن زواجه الثاني سوف يؤدي إلى طلاق وهدم زواجه الأول، فيقول هنا ماذا؟ دفع المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة، لأن تلك المصلحة خصوصا سوف تنقل بالمفسدة بعدين، مو مصلحة دائما
يعني.
ويقول يا أخي ليش نهدم دار أخرى، خلينا بالدار الأولى فعلا بالمقام.
مصلحة منقطعة.
فهذه القاعدة إنما يجريها العقلاء على تقدير وجودها، إنما يجريها العقلاء في صورة تزاحم تكاليف متعددة، يعني هذه قاعدة إنما تكون في مقام العمل. وين في مقام ماذا؟ في مقام العمل، عندما تكون التكاليف فعلية متوجهة إليك وأنت تكون جالس في مقام العمل، هنا تستطيع أن تقول ماذا؟ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن ونحن كلامنا ليس عن مقام العمل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، نحن نسأل عن شو؟ ما هو التشريع عند الله تعالى الباقي؟ فنحن نتكلم عن عالم ماذا؟ عن عالم التشريع، وأن أحد التشريعين قد سقط. فنحن كلامنا عن عالم التشريع، مو كلامنا عن مقام العمل. ونحن ندعي بأن تشريع النهي ماذا حصل به؟ سقط، أو تشريع الأمر ماذا؟ قد سقط. لا يمكن لك بهذه القاعدة أن تثبت إطلاق النهي وتقييد الأمر، فتقول لي صلاة في الأرض المغصوبة، دفع النفس ده أولى من جلب المنفعة، إذا الأمر النهي باق على إطلاقه والأمر سقط عن هذا الفرد، لا يشمل هذا الفرد. هذا تصرف وين؟ تصرف في عالم الجعل. هذه القاعدة نطبقها أين؟ في عالم الفعلية، في عالم العمل، في عالم الامتثال، مو في عالم الجعل. عالم الجعل ذاك من شؤون المولى، مش من شؤون العبيد، لأنه الذي يشخص الأهم لك ويحكم على أساسه ذاك من شأن ماذا؟ مولى تعالى. يعني عاد محل المولى لا بأس، صرت مولى أنت.
لا يعني
إحنا فهمنا من خطاب. أنت مش هذا دعواهم، هم ما دعواهم هكذا، دعواهم أن هناك قاعدة اسمها دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ولو كانت المفسدة ماذا أقل أهمية.
ولو كانت.
أي بالي. لكن شو عن القاعدة؟ ليش عم يقدم النهي مطلقا؟ فليقول ابتداء نقدم الأهم لكن نقطع السطر. القاعدة هي دعواها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ولو كانت المفسدة أقل ملاكا. نقول على تقدير قبول مثل هذه الدعوة، نحن قلنا ولو سلم، شوف العبارة، ولو سلم فهو أجنبي. لو سلم، لو سلمنا بأن هناك مثل هذه القاعدة، هذه القاعدة إنما تتعقل في عالم الامتثال، عالم امتثال التكاليف، أما في عالم الجعل ذاك من شؤون ماذا؟ من شؤون المولى، هو الذي يحدد أيهما الأهم والمهم ويحكم على أساسه. الإشكال الثالث، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ما معنى أولى؟ يعني ظن، أولوية. ما أنت ما قلت قطع، قلت مش أنه دفع المفسدة متعين، قلت ماذا أنت؟ أولى. والأولوية أولوية ماذا؟ تتلائم مع الظن. العقل متى يحكم؟ بس أنا بضرب بشعر نقاش لفظي هذا. متى يحكم العقل بوجوب الانبعاث نحو أحكامه؟ إذا كان الإدراك العقل إدراكا قطعيا، مع أن هذا الإدراك العقلي ذكرتمه ما هو؟ إدراك ظني. فلو سلمنا أن هناك قاعدة تقول بأن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، وسلمنا بأن ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة، لا نقول، نقول غاية ما بينتموه، بينتم حكما عقليا ظنيا، والعقل لا يتبع الأحكام الظنية التي لا يركن إليها. العقل لا يحكم إلا عن مع القطع فعلا. ولو سلمنا هذا الرابع، بس بدي بين أحد نقطة العبارة بس هلا. ولو سلمنا، يعني ولو سلمنا، يعني سلمنا بأن هناك دفع عموم وإطلاق لدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وسلمنا بأن ما نحن فيه ماذا؟ من صغريات تلك القاعدة، وسلمنا بأنه العقل يحكم مع كون القاعدة قاعدة ظنية. الرابع، هذه القاعدة الظنية إنما يحكم العقل بها إن لم تجر البراءة، مع أن البراءة عن الظن موجودة. هيدا يأتي بيانه غدا، بس خلينا نقرأ العبارة حتى نوصل لهذا المطلب. قال: ولكن يرد عليه أن الأولويات مطلقا ممنوعة. بل ربما يكون العكس أولى، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها. ماذا بذكره عادة المحشين هنا المثال المتعارف في زمنهم، عندما كان يستشكل بعض الفقهاء في مسألة التصاوير، أن الصورة الفوتوغرافية أنها ماذا؟ أنها عبارة عن صورة تصوير، والتصوير ماذا؟ حرام فعلا. ولذلك كانوا يستحرمون الصور، يحرمون الصور الفوتوغرافية فعلا. لكن رغم ذلك كان كل الفقهاء، ما أحد منهم كان يتوقف في الذهاب إلى الحج إذا توقف الحج على ماذا؟ على أخذ صورة فوتوغرافية فعلا، ما كان يتوقف في هذه المسألة. هذا يدل على أن هذه المفسدة البسيطة يرونها ماذا؟ متسامح فيها من أجل تلك المصلحة العظيمة فعلا. بذكر هذا المثال هنا عند العلماء، ومكتوب ببعض الحواشي، بتصور ببداية الوصول موجود هذا المثال، بداية الوصول ومتوفى يعني بالقرن الماضي، مش يعني هو الأخوان متوفى بالقرن الماضي، متوفى دسر الأخوان يعني. ولو سلم فهو أجنبي عن المقام، فإنه فيما إذا دار بين الواجب، هذا لو سلم. شو لو سلم؟ يعني لو سلم أن هناك أولوية مطلقة، لو سلم أن النهي أولى، دفع المفسد أولى من جلب المنفعة مطلقا، ولو كان ولو كانت المصلحة هي الأهم فهو أجنبي عن المقام. يعني هذه الصغرانة ليست لتلك الكبرى. فإنه الصغرى اجتماع أمر والنهي حيث هناك فعل واحد، هذه تطبقها إذا كان هناك عندك واجب وحرام تكليفين متباينين، تطبق عليها هذا القاعدة، تقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ما نحن فيه خطاب واحد لا ندري هل هو مشمول للأمر أو مشمول للنهي، فهذا نظرا إلى عالم التشريع معالى بالامتثال. فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام، يعني الدار بين تكليفين، هنا في حاشية راجعوها إذا بدكم. وثالثا ولو سلم كوتشين 392 بدك تراجع المشكين، راجع الجزء الثاني 194. ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل القطع، يعني سلمنا أنه هناك أولوية مطلقة وسلمنا أنه ما نحن فيه من صغريات تلك المسألة، لكن هذا العقل إنما يحكم بلزوم اتباع هذه القاعدة فيما لو كانت أولوية قطعية. لسه في واحد يطلع يقول له الماتم ماذا؟
أولوية تعينية.
أولوية تعينية. متى دائما قلنا إياها يا الماتم؟ سوف يأتي بعض المواضع الماتم يقول المقصود منها أولوية تعينية، خصوصا عند الحديث عن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وحمل من الجمع على جمع العرفي. ولو سلم أنه يجدي، من يجدي؟ يعني الظن العقلي. لو سلم أنه من أنه أن هذه الأولوية أو أنه ما أدري شو سأحط لكم شكل أنه حد أنتم، سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، يعني لم يحصل القطع، فإنما يجدي يعني هذا الظن فيما لو لم تكن هناك براءة. توضيحها يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.